إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن الحديث عن المنافقين في كتاب الله تعالى كثير منه ما جاء في سورة النساء من قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يتحدث ربنا جل وعلا عن المنافقين الذين آمنت ألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم يدعون الإيمان بالله والرسول والدخول في دين الإسلام وهم في بواطنهم على ضد ذلك تحدث الله عنهم وخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم مقسما بذاته الكريمة العلية على أن أولئك المنافقين لا يتحقق لهم الإيمان إلا بثلاثة أشياء فلا وربك لا يؤمنون أقسم بذاته على أن أولئك لا يؤمنون لا يثبت لهم إيمان ولا يتحقق إلا بثلاثة أشياء الشيء الأول حتى يحكموك فيما شجر بينهم لابد أن يحكموا الرسول ويتحاكموا إليه فيما يقع بينهم من النزاعات والأمور. فدل هذا على أن الاحتكام ابتداء لا بد أن يكون إلى شرع الله، وأن التحاكم إلى غيره ليس من أمور الإيمان وليس من مقتضيات التوحيد. إذا أراد المسلم أن يحكم في حياته بشيء فلا بد أن يتحاكم إلى شرعه ودينه في كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يقع ابتداء إلا ممن يقر بأنه عبد، فإن العبد محتاج إلى سيده، واثق في حكمه، يعلم تماما أنه محتاج إلى حكمه وتوجيهه في كل شيء، فلا يتصرف من تلقاء نفسه، لا يتصرف إلا بتوجيه سيده. فكذلك الإنسان إذا آمن حقا بأنه عبد مربوب فلا بد أن يرجع إلى ربه الذي خلقه، لأنه يؤمن أنه محتاج إليه، وأن الخير كله في حكمه، وأنه أعلم به من نفسه. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهذا أول شيء لابد من التحاكم إلى الشرع ورفع المنازعات إليه. الشيء الثاني، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، أي إذا رفعوا إليك أمرهم لتحكم بينهم فحكمت فلا بد أن تنشرح صدورهم لحكمك. لا يصح أن يكون في صدورهم حرج، والحرج فسر بالشك وفسر بالضيق. فإذا علم المسلم حكم ربه فلا بد له أن ينشرح صدره له، لا يجوز أن يتشكك فيه، كما أنه لا يتشكك في ربه. أفي الله شك؟ ليس في الله شك، فكذلك حكمه ليس فيه شك. إذا جاءك في كتابه فالكتاب قطعي الثبوت، وإذا جاءك في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فالعبرة بالصحة تواترا أو آحادا. كل ما ثبت في دين الله تعالى فهو حكم من الله، والحكم لا يختص بالفقه، فالعقيدة حكم، والسلوك حكم، والتربية حكم. فكما يتلقى المسلم حكم ربه بالقبول في شيء ما فلا بد أن يتلقاه بالقبول في كل شيء، كل من عند الله. لا يجوز أن يقبل حكما ويرد مثله، لا يجوز أن يأخذ ببعض الدين دون بعض. الإسلام الحقيقي لله تعالى هو الاستسلام لحكمه وأمره، ندور معه حيثما دار، وندور مع السنة حيثما دارت، لا نقول لما ولا كيف. فلا بد من انشراح الصدر للحكم الذي يأتيك في دين الله تعالى. والشيء الثالث، ويسلم تسليما. التسليم هو التفويض، أن تفوض الأمر لله تعالى فيما لا تعرفه. إذا حصل شك أو ريب، هل هذا الحكم صالح لك أو لا؟ ففوض الأمر إلى الله، هو أعلم، هو أعلم بك من نفسك. إذا كان في الآية أو في الحديث شيء لا تفهمه، ففوضه إلى الله. قل كما يقول الراسخون في العلم، آمنا به كل من عند ربنا. لا تعلق إيمانك على أن تقف على الشيء بنفسك. من الناس من يعلق إيمانه على ما يشاهده أو ما يسمعه أو ما يشعر به، يعلق إيمانه على المحسوسات، فهذا ليس بإيمان. بل الإيمان لا بد أن يكون بغيب، تؤمن بشيء لا تراه ولا تسمعه ولا تشعر به. فنحن نؤمن بالله تعالى ونحن لا نراه ولا نسمع كلامه، ولكننا نؤمن بوجوده ونتقرب إليه ونعبده. هذا هو الإيمان الحق. فالذي يقول لا أمتثل حكم الله حتى يثبت صدقه بالتجربة، فإنه ليس بمؤمن. والذي يقول لا بد أن يعرض على العقل، فليس بمؤمن. والذي يقول لا بد أن يعرض على البحث العلمي، فليس بمؤمن. لا بد من التسليم لأمر الله وحكمه، هذه حقيقة الإيمان. وهذا في كل شيء. الكلام يطول والأمثلة تطول، ولكنها القاعدة الإيمانية التي لا بد من تحقيقها. تعامل مع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا التعامل، القبول والتسليم والرضا والعمل والتنفيذ في كل شيء، في الاعتقاد والعمل، في السلوك والخلق، في الدين والدنيا، في السياسة، في كل شيء. لا بد أن يكون الدين حاكما في حياتنا كلها، فإن الله تعالى خلقنا لنعبده، وهو الذي يحكم فينا. إن الحكم إلا لله، ليس لأحد أن يحكم في عباد الله إلا الذي خلقهم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لامتثال حكمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يمضي الحديث في الموضع المذكور من سورة النساء، فيقول الرب جل وعلا: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أنا كتبنا على أولئك الذين يستثقلون الإيمان ولا يتلقونه بالقبول والتسليم، لو كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسهم أو يخرجوا من ديارهم، فإن هذا أمر شاق جدا لا يفعله أحد منهم إلا أن يكون قليلا. إن الله تعالى رفع الآصار والأغلال عن هذه الأمة ولم يكلفها بما كلف به الأمم السابقة. إذا تحدثنا عن قتل النفس فهذا كان مكتوبا على بني إسرائيل، كانت توبتهم بقتل أنفسهم كما أمرهم الله تعالى لما اتخذوا العجل. وأما التوبة في هذه الأمة المحمدية فبالإقلاع والإنابة إلى الله والعزم على عدم العودة إلى الخطيئة، أمر ميسور ليس فيه مشقة ولا تكليف بالمحال. فانظر إلى أولئك المنافقين الذين استثقلوا أن يعبدوا ربهم على إخلاص وصدق، والذين استثقلوا أن يسلموا وجوههم وقلوبهم لربهم. ما الذي أراده الله منهم؟ هل أراد منهم أن يقتلوا أنفسهم؟ هل أراد منهم أن يخرجوا من ديارهم؟ الجواب كلا، ولكنه أراد أمرا دون ذلك بكثير. ولهذا قال: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، لا نريد إلا هذا، لا نريد إلا إسلام الوجه لله وإخلاص النية لله، أن يكون الإسلام ظاهرا وباطنا بعقيدة وتصديق وإيمان، ثم بعد ذلك العمل الذي هو بأمور في غاية اليسر ليس فيها حرج ولا عسر. هذا هو المراد. ليس المراد منكم أيها المنافقون ولا المراد من أمة الإسلام عموما أن يقتلوا أنفسهم أو يخرجوا من ديارهم، وإنما المراد شيء يسير، قول وعمل يستطيعه كل أحد. فافعل هذا واكتفي به، افعل ما توعظ وما تؤمر به. ما النتيجة؟ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. أربع جوائز، كل جائزة منها لعلها تكون أكبر من أختها. هذا هو المطلوب. المطلوب يسير مستطاع، ليس فيه كلفة ولا مشقة على أحد. فانظر إلى أولئك الذين استثقلوا دينهم واستثقلوا أن يسلموا وجوههم وقلوبهم إلى ربهم، مع أن المطلوب منهم هو مقتضى فطرتهم التي يقرون بها. إنهم يقرون بالله ربا ويعلمون أنه هو خالق الكون وصانعه، فلماذا لا يعبدونه وحده؟ ولماذا لا يلجؤون إليه بالقربة والقصد؟ إن الأمر يسير موافق للفطرة، ليس فيه تكلف. وإذا تأملت في سياق الآية فإنك تجد شيئين: قتل النفس والخروج من الدار. إذن الخروج من الدار عقوبة، كما أن قتل النفس عقوبة، أو لنقل الخروج من الدار شديد كما أن قتل النفس شديد. ولهذا عاقبهم الله تعالى، أعني بني إسرائيل، بإخراجهم من أرضهم. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان بينهم عهد وميثاق، فنقضوا العهد والميثاق وتعدوا حدود الله وانتهكوا محارم المسلمين، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة وأخرجهم منها. وقال الله في ذلك ما قال: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، لولا أن الله كتب عليهم أن يخرجوا من أرضهم لعذبهم في الدنيا. فإخراجهم كان عقوبة، لأن الإخراج من البلد والوطن والأرض التي نشأ عليها الإنسان أمر في غاية المشقة على نفسه. حب البلد أمر فطري، ولهذا امتحن النبي والصحابة بالهجرة من بلدهم وديارهم وأرضهم، واستحقوا بذلك مزية فوق مزية الأنصار الذين آووا ونصروا. قال عليه الصلاة والسلام: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فمزية الهجرة وفضلها عظيم. لماذا؟ لما فيها من المحنة الشديدة للإنسان. كون الإنسان يتغرب ويخرج من بلده ويترك أرضه وداره، هذا أمر شديد، والشعور بالغربة شديد، ولا يزال الإنسان يشعر بها في غير بلده حتى يعود إلى بلده فيطمئن ويشعر بالراحة. فعلينا إخوة الإسلام أن نقدر هذا الأمر ونعرف قيمته. الحفاظ على بلاد المسلمين أمر واجب وحق على كل مسلم، ليس لأجل تراب كما يقال، فإن التراب لا قيمة له، وإنما لأجل المكان الذي نشأت فيه وترعرعت فيه، وهذا المكان هو الذي تعبد فيه ربك وتقيم فيه دينك، يرفع فيه ذكر الله، ويؤذن فيه للصلوات، ويتلى فيه كلام الله. هذا بلد مسلم، والدين لا يقوم بنفسه، الدين لابد من شخص يقيمه، لابد من أرض يقوم عليها، لابد من مكان ينتشر فيه. لا يأتي الدين هكذا من تلقاء نفسه. فإذا ضاعت الأوطان ضاع الدين، وإذا خربت الأوطان خرب الدين. فعليك أن تنظر إلى الأمر بهذا المنظور الشرعي الموافق للفطرة التي فطر الله الناس عليها، لا نتكلم كلاما جاهلية ولا فرعونية ولا غير ذلك، إنما نتكلم بالفطرة التي فطر الله الناس عليها وبالدين والشرع الذي أمر بذلك. فاحفظ هذه النعمة وحافظ عليها وتمسك بها، واشعر بإخوانك الذين يجربون فقدها وكأن أعداءهم ينتقمون وينتصرون، كما أخرجتمونا من بلادنا قديما فنحن سنخرجكم أيضا من بلادكم. إنهم يتحركون بدين ووحشية وعدم رحمة. اعرف عدوك، واعرف أين تضع قدمك، واعرف أن الدور إذا مر على غيرك فلا بد أن يأتي عليك، فاتق الله ربك وأحسن صلتك به وحافظ على نعمة الله عليك. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين ولا يجعلنا من الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح أحوالنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم احفظ عبادك المستضعفين في فلسطين، اللهم احفظ عبادك المستضعفين في فلسطين، اللهم احفظ عليهم أرواحهم واحفظ عليهم أرضهم واحفظ عليهم دماءهم وأموالهم ونساءهم. اللهم أغثهم، اللهم أغثهم، اللهم أغثهم، اللهم أمدهم بمدد من عندك. اللهم فرج عنهم ما هم فيه، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم زد بلادهم خرابا، اللهم زد بلادهم خرابا، اللهم زد بلادهم خرابا وفوضا ودمارا يا رب العالمين. اللهم أذقهم من بأسك العظيم الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اجعل بأسهم بينهم واجعل سيفهم على أنفسهم. اللهم اجعل بعضهم يريق دماء بعض. اللهم أفسد بلادهم وخرب بيوتهم واجعل الدائرة عليهم وانتقم منهم شر انتقام يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.